بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند قوله: ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة. بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة. هذه من يعني بيانية، يعني كنا مثل الصحابة الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. هذا معنى الكلام. قال: ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك أو ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء. فإذا لا تتعجب مثل هذا الكلام الذي فيه طلب الشفاعة من الأموات، موجود عند بعض أتباع أئمة المذاهب من متأخري الفقهاء. وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي الله عنه، سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم، ومن أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم أو وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال، ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم، هو من الدين الذي لم يشرعه الله، ولا ابتعث به رسولا، ولا أنزل به كتابا. وذكر ابن تيمية أنه ليس من الدين، ولا فعله أحد من السلف ولا الصحابة ولا أئمة المسلمين. وذكر أن ما يفعل كثير من الناس ممن له عبادة وزهد يذكرون فيه حكايات ومنامات، فهذا كله من الشيطان. وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به، فهذا كله يعني بدعة وضلالة كما ذكر في هذه الفقرة. قال: فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب. أما هذا ليس بواجب ولا مستحب، الواجب والمستحب أمر الله به، أما هذا ما أمر الله تعالى به. قال: وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح. يقصد بهذا أن هذا صاحب القبر مثلا يلبي له ما يريد، أو يتمثل طبعا الشيطان بصورته ويحضر له الشيء المفقود أو غير ذلك من الأمور، فيقولون هذا فيه منافع ومصالح، ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك. قال: وجواب هؤلاء من طريقين، أحدهما الاحتجاج بالنص والإجماع، والثاني القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد، فإن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة، المصلحة المتوهمة، يعني مصلحة موهومة. أما الأول فيقال قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام بإجماع سلف الأمة وإمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب، وعلم، وطبعا ذكر في الفقرة التي بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء لم يشرعوا أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين، لا يقول أحد منهم يا ملائكة الله اشفعوا لي، ولا شرعوا للناس أن يقولوا يا نبي الله أدعو الله لي يعني بعد موته، ولا أن يقول أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي، أو يقول أنت تجير من يستجير، أنت خير معاذ يستعاذ به، ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور. هذا نذكر لما كنا في المدينة في سنة من السنوات في الحج، يعني قبل موسم الحج، يعني وجدت ورقة، يعني وجدتها بعيني هناك قريب قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصفوف الأولى تحت يعني السجادة، فورقة كبيرة أخذتها وإذا فيها رسالة يعني من فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر له مشاكله كاملة، إن أنا ابني في الجامعة ويحتاج إلى أن ينجح، وأنا عندي أولاد يحتاجون إلى رزق وكذا وكذا، وكاتب طلبات كلها ووضعنا هناك. سبحان الله، ولا يكتب أحد محضرا أنه استجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل ذلك أو من يعمل بذلك المحضر ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع كما يفعله النصارى كما ذكر، وهذا كله يعني من البدع والشرك. قال: وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك، وذكر أن هذا لم يكن عليه أحد من أئمة المسلمين ولا الأئمة الأربعة، ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يشفع له. قال: وكان أصحابه رضي الله عنهم يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته، فتارة بالجدب، وتارة بنقص الرزق، وتارة بالخوف وقوة العدو، وتارة بالذنوب والمعاصي، ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب إلى آخر الكلام، بل هذا وما يشبه من البدع المحدثة. طبعا البدع تعرفون بدع شركية، البدع قد تكون شركية وقد تكون يعني غير شركية، وهذه كلها من البدع الشركية. قال: التي لم يستحبها أحد من أمة المسلمين فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أمة المسلمين، وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة وهي ضلالة باتفاق المسلمين. ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة، فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله. طبعا كلام شيخ الإسلام هنا الإخوة كلام مجمل، يعني ما يأتي واحد يأخذ هذا النص يقول ابن تيمية يثبت أن في الدين بدعة حسنة، فهنا قال: ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة. طبعا تعرفون أن العلماء بعضهم يذكر أن البدع تنقسم إلى بدعة ضلالة وبدعة حسنة، ولكن الصحيح والله أعلم أن البدع كلها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وهذا من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة. لكن هؤلاء العلماء الذين ذكروا أن البدعة منها ما يكون بدعة حسنة فمرادهم يعني أمر لغوي ليس أمر شرعي، ليس أمر يعني يأتي الإنسان ويزيد في العبادات بغير دليل ويقولون هذه بدعة حسنة، لا، وإنما مرادهم يعني إن صح التعبير أو إن يعني صح التمثيل المصالح المرسلة في الفقه التي يعني سكت عنها الشرع وقام عليها دليل عام، فبعضهم يتجوز يسمي هذه بدعة حسنة، بدعة حسنة، مثل ما قال عمر نعمة البدعة هذه، يعني في جمع الناس على صلاة التراويح، لأنه أمر محدث وجديد لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما استمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلتين أو ثلاث بأصحابه ثم ترك خشية أن تفرض عليهم، ثم بعد ذلك في زمن أبي بكر ما فعل أبو بكر هذا، ثم عمر رضي الله عنه لما رأى أن المانع انتهى وهذا أحسن للناس أن يجتمعوا على إمام واحد في التراويح، جمع الناس وقال نعمة البدعة هذه، يعني لأن كلمة بدعة تدل على شيء الجديد، فهذا شيء جديد، هذا من حيث اللغة فقط نعمة البدعة هذه. فكذلك بعض العلماء لما ذكروا بعض، لو تلاحظ يعني ما يذكره العلماء أو بعضهم في هذا الباب، يعني يذكرون أمور عادية ليست من أمور يعني العبادات، فيعني مثل هذا يعني يسمى بدعة حسنة، يسمى بدعة حسنة يعني باعتبار الأمر اللغوي. قالوا من تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان، وسبيله من سبيل الشيطان، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الحديث عند أحمد وهو صحيح بشواهده، قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالإخوة الهداية للسنة نعمة، ما بعدها نعمة، أن يكون المسلم على الصراط المستقيم، على الإسلام الصافي، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، هذا والله الإخوة الخير كله. انظر الآن في واقع الناس كم من الشباب يحملون أفكار منحرفة في التكفير والتفجير والخروج على ولاة الأمر، كم من الناس من يحمل في قلبه بدع شنيعة لا يعرف أين ربه، وغيرها من البدع، ومنهم من يحمل في قلبه حقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت الله تعالى من عليك بالسنة، باتباع سبيل المؤمنين، باتباع سلف الأمة، باتباع الصحابة رضي الله عنهم خير القرون، هذه نعمة عظيمة، الله تعالى اصطفاك من بين يعني الملايين من الناس، هذه نعمة عظيمة الإخوة. وما يحقق الإنسان تقوى الله إلا إذا اتبع السنة، قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، تقوى الله تعالى تحقيق خشيته وتعظيمه كما يريد، هذا ما يكون إلا باتباع السنة. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على التمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم. قال فهذا أصل جامع يجب على كل مؤمن، على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه، ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، باتباع من خالف السنة والإجماع القديم، لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين. يعني مثل هذه المسائل المذكورة هنا من طلب الشفاعة من أصحاب القبور، يعني هذه لم يعني تأتي عن إمام معتبر، ولا عن، لأن هذه من صور الشرك الواضحة. فقال ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته، ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوما بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله، فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي؟ يعني نعم، قد تكون بعض المسائل الإخوة يعني قال بها بعض الأئمة فهنا قد ما يشتد النكير في القنوت في صلاة الفجر مثلا، هذا ماذا بالشافعي؟ قال به الشافعي يعني إمام معتبر، نعم يكون في المسألة مناصحة أو مدارسة مناقشة، ما يكون فيها تشديد في الإنكار. أما مثل هذه المسائل يعني هي من البدع الواضحة التي لم يقل بها أحد من السلف ولا الأئمة المعتبرين، وإنما وقع هذا في كلام بعض المتأخرين، فما يعني يحتج بكلام بعض العلماء المتأخرين في مثل هذا الباب أبدا، ولو كان عنده فضل وصلاح فهو مخصوم بالسنة المتواترة وباتفاق الأئمة من قبله. قال بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحبا، فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه، كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وذكر الأحاديث في هذا كما في صحيح مسلم حديث جندب بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا، واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك. والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين. فإذا اتخذ المكان مسجدا بمعنى أن جماعة صلوا فيه لازموا الصلاة فيه فهذا يدخل في الحديث، لا يلزم أن يبنى عليه مسجد. قال فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة، عندك إلا لكن الصواب إلى، والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، هذه قاعدة. الفعل إذا كان وسيلة إلى مفسدة، وأيضا هذا الفعل ليس فيه مصلحة راجحة، فهذا الفعل ينهى عنه، يكون محرما. قال كما نهى عن الصلاة، طبعا المثال الذي ذكره أولا النهي عن الصلاة يعني عند القبور، هذا يفضي إلى الشرك وليس فيه أي مصلحة. ثم كذلك كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك، وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات، النوافل بابها مفتوح في غير هذه الأوقات. ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات، وهو أظهر قولي العلماء، لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. إذن هذه قاعدة أيضا أخرى، النهي يتشبه القاعدة الأولى، يعني النهي إذا كان لسد الذريعة يعني هذا الفعل يفضي إلى مفسدة، لكن هذا الفعل نفسه فيه مصلحة أرجح من هذه المفسدة، فتقدم هذه المصلحة الراجحة على تلك المفسدة. قال وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها، فتفوت مصلحتها. إذا قلت ما تصلي تحية المسجد في هذه الأوقات خلاص تضيع تحية المسجد، متى تصليها إذن؟ فتضيع مصلحة هذه الصلاة المعلقة بسببها، هي أصلا صلاة معلقة بسببها، بدخول المسجد مثلا، بصلاة الجنازة مثلا، فإذا يعني نهي عنها في مثل هذه الأوقات فاتت مصلحتها. فهذا ما يشكل الإخوة، قد يكون هذا مستحب لكن يفعل لأنه إذا ترك فاتت مصلحته، فات المقصود من تشريعه. فقال فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة، بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت، فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة وفيه مفسدة توجب النهي عنه، توجب النهي عنه. نعم، يعني إذا كان تريد تصلي تنفل مطلق، لا، هنا المفسدة أرجح، أن هذا وقت ينهى عن الصلاة فيه وفيه تشبه بالكفار، وما في أي سبب تنفل مطلق، عندك صلاة الضحى، عندك قيام الليل. نعم، قال فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها، كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعون ويسألونها، كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريما من الصلاة التي نهي عنها لئلا يفضي إلى دعاء الكواكب. إذا كانت الذريعة منهي عنها، يعني قد يقول قائل أنا أبدا ما يمكن أن يخطر في ذهني أن يتشبه بهؤلاء، لكن مسائل التشبه الإخوة لا ينظر فيها إلى القصد، مسائل التشبه ما ينظر فيها للقصد أبدا، لأن إذا حصل الفعل الذي فيه تشبه وقعت المفسدة، لأنه إذا حصل الفعل الذي فيه تشبه وقعت المفسدة. يعني فلان إيش دراه أنك تتشبه بالكفار ولا ما تتشبه؟ فلان يحلق شعر رأسه كما يحلق الكفار مثلا، يقول أنا ما أقصد. طيب أنا إيش دراني أنك ما تقصد؟ مفسدة فعلك وقعت لما يراك فلان وفلان، فكأنك أنت يعني مع الكفار في هذا، ويعني تفعل مثل ما فعلوا وتنشر ما يفعلونه، فتقع المفسدة وإن لم تقصد. فكذلك هنا أنت إذا صليت مثل هذه الأوقات يكون في هذا تشبه بهؤلاء، لكن كما عرفنا إذا كانت المصلحة أرجح كما في ذوات الأسباب فتقدم. قال كذلك، ولذلك الإخوة يعني لما نظر بعض العلماء إلى أن الوقت أيضا ينقسم إلى قسمين بعد العصر، يعني هذا الوقت التحريم فيه ليس شديدا لأنه مجرد تحريم وسائل، التحريم الشديد عند غروب الشمس وعند طلوعها، حتى بعضهم خص التحريم بهذين الوقتين مع الوقت الذي يكون قبل صلاة الظهر. فذوات الأسباب ممكن فعلها في يعني بعد العصر بعد الفجر، أما عند طلوع الشمس أو عند غروبها يعني قبل الغروب بوقت يسير، فهنا المفسدة أشد. قد تكون نعم المفسدة هنا أشد من يعني فعل يعني ذوات الأسباب أو المصلحة التي في ذوات الأسباب، فيمكن ترك ذوات الأسباب في هذا الوقت اليسير لأن ما يفوت، يعني ما تفوت مصلحتها، يعني مجرد وقت يسير، لأن المفسدة هنا أغلظ وأرجح بخلاف يعني ما قبل ذلك. قال كذلك لما نهي عن اتخاذ قبور الأنبياء، أو لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، فنهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعاء والسجود لهم. فما بالك إذن بالدعاء نفسه، كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد. ولهذا كان زيارة بعض النسخ زيادة، لكن زيارة قبور المسلمين على وجهين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت، كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له، فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه. قال الله تعالى في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله، ما هم كافرون. فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر، دل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة. نعم، فيزور المسلم قبور المسلمين ويدعو لهم ويصلي عليهم، ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره، نعم يعني زيارة قبر خاص بعينه هذا جائز، يعني كما في حديث عثمان بن مضعون لما يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بحجر وقال أتعلم به قبر أخي، يعني يعرف قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه يعني نفسه ويعني يقصده لأن يدعو له دعاء خاصا مع الدعاء العام لعموم المسلمين الموتى في المقبرة. نعم قال إذ لو كان قال ودل تخصيصهم بالنهي على نعم دل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره، إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم، ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة، وذكر هذا يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول سلوا له التثبيت أنه الآن يسأل، وكان يزور قبور أهل البقيع يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، هذا دعاء لهم. وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، وهذا الاستثناء للتحقيق، وإن إن شاء الله هذا للتحقيق يعني أمر محقق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، ونسأل الله لنا ولكم العافية. أما هذه الزيادة اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، هذه جاءت عند ابن السني عن عائشة يعني ليس فيه صحيح مسلم. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. شوف هذا الدعاء، والمقصد الثاني الاعتبار وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فالدعاء هذا يعني دعاء زيارة المقابر يجمع بين يعني مقصودي الزيارة المشروعة، المقصود من الزيارة المشروعة أمران، الدعاء للموتى والعبرة، وتجد هذين الأمرين في الدعاء، السلام عليكم دار قوم مؤمنين هذا الدعاء، ثم الاعتبار وإن إن شاء الله بكم لاحقوا. ذكر الإنسان أنه اليوم يمشي على وجه الأرض وغدا سيكون في جوفها في باطنها، اليوم تعمل ما تشاء وغدا ينقطع عملك فاعمل لنفسك قبل أن ينقطع العمل ينقطع العمر، والأحاديث في ذلك صحيحة معروفة، فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم، وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار كما ثبت في صحيح مسلم، ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكركم الآخرة. نعم تكلمنا قبل ذلك في هذه المسألة، قال فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا، بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين. نعم يعني إذا زار مقبرة الكفار يشرع هذا ويكون من باب الاعتبار. قال وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج أو يطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء، فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة رضي الله عنهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره، وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك، بعضها من جنس الشرك أن إذا سأل الميت هذا شرك، وإذا ظن أن يعني دعاء الله في هذا المكان بالذات أجوب للدعاء أعظم للإجابة يعني فهذا من أسباب الشرك. ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرما منهيا عنه. وذكر الأحاديث التي مرت معنا ثم قال: فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته، فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه؟ واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات، وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون، كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام، ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيهم. وقد استفاض عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في صحيح البخاري وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. قال ابن عباس: ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب. قال: وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئا آخر ذكروه في زيارة القبور، كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المضنون بها وغيره. قال: ذكروا معنى الشفاعة على أصلهم، فإنهم لا يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولا أنه يعلم جزئيات ويسمع أصوات عباده ويجيب دعاءهم. فهؤلاء الفلاسفة أصلا يعني ملحدين، أصلا ينكرون يعني وجود الرب إذا حققت مذهبهم، ما يثبتون إلا شيئا في أذهانهم يسمونه العقل الفعال، يعني هو الذي يعني أوجد وفعل وليس له أي صفة، يعني هذا عدم في الحقيقة. فهؤلاء يعني ماذا يقولون في الشفاعة؟ قال: فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم ليست كما يعرفه أهل الإيمان من أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه، كما أن ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم، بل هم يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية. فيقولون إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات، لا سيما إن زار قبره، فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية، هذه آلهتهم. يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك والعياذ بالله، بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك، يعني نفس هذا الولي قد ما يدري ما يعرف، بس بمجرد يعني محبة هذا الولي والاتصال به وزيارة قبره يعني العقل الفعال عندهم يفيض، يجعل هذه الروح تفيض على هذه الروح المحبة والمستشفعة يعني شيء من الخيرات والبركات، فيحصل مقصود الشفاعة ويستجاب الدعاء بهذه الصورة والعياذ بالله. هذه خرافات يعني. قالوا: مثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يعني يفيض على المرآة من شعاع الشمس، ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة، وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة، فهكذا الشفاعة عندهم، وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم. وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره. ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم، وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك. ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت وقد يكون من الجن والشياطين، مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم، وإنما هو شيطان، فإن الشيطان يتصور بصورة الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذبا في ذلك. ومن يدعي أنه النبي فلان، يعني إذا كان هذا في المنام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل يعني به، ما يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، هذا المقصود. لكن قد يأتي في المنام مثلا الشيطان ويقول لصاحب المنام أنا النبي مثلا، ويكون يعني تكون صورته على خلاف صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد تفعل الشياطين. فإذا كانت تفعل هذا في المنام كذلك تفعله يعني في اليقظة. وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره وهي كثيرة جدا، والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه وكلمه هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهما. والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان ويتبين ذلك بأمور. كيف تعرف أن شيطان؟ قال أحدها أن يقرأ آية الكرسي بصدق، تعمل كيف قال بصدق، حضور قلب، توحيد. قال فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو ساخ في الأرض أو احتجب، ولو كان رجلا صالحا أو ملكا أو جنيا مؤمنا لم تضره آية الكرسي، وإنما تضر الشياطين، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال له الجن اقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك، قال ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. ومنها أن يستعيذ بالله من الشياطين، أن يستعيذ بالله من الشياطين. قال ومنها أن يستعيذ بالعوذ الشرعية، يعني بالمعوذات الشرعية، فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم، كما جاءت الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة من النار تريد أن تحرقه، فأتاه جبريل بالعوذة المعروفة التي تضمنها الحديث المروي عن أبي التياح أنه قال، الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله وفي سنده يعني صدوق له أوهام، سيار بن حاتم صدوق له أوهام، لكن يعني بعضهم حسنه نعم، وجاءت وقائع تشبه يعني هذه الواقعة. قال أنه سأل رجل، قال سأل رجل عبد الرحمن ابن حنبش، هكذا ضبطها عند حبيش أو حبيش، لا هي حنبش، وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ قال تحدرت عليه من الشعاب والأودية وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد قل، قال ما أقول؟ قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. إذن هذه الكلمات ما هي، الشرعية أو القدرية أو تشمل الاثنين؟ القدرية فقط، هنا القدرية فقط. لماذا؟ لأن قال لا يجاوزهن إيش؟ بر ولا فاجر، لكن شرعية يتجاوزها الفاجر يعني لا يعمل بها. أما في الأحاديث المطلقة يعني أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذه تدخل فيها الشرعية والقدرية، لكن هنا يراد بها القدرية فقط لهذه الجملة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، يعني إذا قال شيء كن فيكون، ما أحد يتجاوز يعني قدر الله يخرج عن أمر الله وكلامه القدري. قال من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما ينزل فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال فطفئت نارهم وهزمهم الله عز وجل. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن، العفريت يعني المارد الشديد من الجن، جاء يفتك بي البارحة ليقطع علي صلاتي. يعني سبحان الله، انظر كيف الشياطين يريدون أن يضروا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، ليس يعني وسوسة. أو قال: فأمكنني الله عز وجل منه. قال: فبعته، هكذا، فأردت أن آخذه، يعني خنقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأردت أن آخذه فأربطه إلى سارية من المسجد حتى تصبح فتنظر إليه. ثم ذكرت قول سليمان عليه السلام: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله تعالى خاسئا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه صلى الله عليه وسلم فصرعه فخنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقا حتى يراه الناس. خرجه النسائي وسناده على شرط البخاري، حديث صحيح. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من هؤلاء. قال: كما ذكر ذلك أبو عبد الله المقدسي في مختاره الذي هو خير من صحيح الحاكم، مستدرك الحاكم، يقصد المختارة للضياء المقدسي، يعني أحاديثها أحسن من أحاديث الحاكم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الصبح وهو خلفه فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين، الإبهام والتي تليها، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. رواه أحمد في مسنده، أبو داود في سننه. طبعا فيه كلام يشهد له ما تقدم. وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من صلاته قلنا: يا رسول الله، سمعناك تقول شيئا في الصلاة لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فاستأخر. ثم أردت أن أخذه ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان المدينة. يعني انظر إلى قوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني في قصة سليمان قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. ماذا قال الله تعالى بعد ذلك؟ قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وهذا يعني كما ثبت عن السلف أنه كان رجلا صالحا من بني آدم، كاتب سليمان يقال عنه آصف. فانظر إلى قوة هذا الرجل، أقوى من قوة العفريت. لماذا؟ لأن قوة موصولة بقوة الله، لأنه دعا الله تعالى عن يقين فاستجاب الله دعاءه، فجاء بعرش بلقيس في لحظة طرفت عين. فالمسلم هكذا ينبغي أن يكون عنده يقين بالله تعالى، يتوكل على الله ويستعين بالله، فهذا أعظم سلاح ضد السحرة والشياطين. قال: فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تؤذيهم وتفسد عبادتهم، فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد، فكيف من هو دون الأنبياء؟ ما أظنك إذن بهؤلاء الذين يشركون ويبتدعون، كيف ما تأتيهم الشياطين؟ من باب أولى تأتيهم يعني لإضلالهم واستمرارهم في غيهم. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم قمع شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم. تأمل، قمع شياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال. فأساس مادة الجهاد والنصر جهاد الشياطين، شياطين الإنس والجن، إنما هو العلم النافع والعمل الصالح. والدعوة إلى الله تقوم على هذين الأمرين، على العلم النافع والعمل الصالح. فكيف تجاهد شياطين الإنس من العصاة والفجار والمبتدعة؟ بالعلم الصحيح، العلم النافع والعمل الصالح، يكون الإنسان عنده زاد من العمل الصالح، فهذا يثبته في هذه المواطن، وهذا العمل الصالح يعني ببركة الله تعالى وتوفيقه يعني يجعل لذلك الأثر، يجعل لدعوته ولكلامه ولجهاده أثرا في قلوب هؤلاء الشياطين من الإنس، فيرجعون إلى الله ويتوبون إلى الله. فأصل مادة الجهاد ترجع إلى العلم النافع والعمل الصالح، وإذا لم يقم الجهاد على العلم والعمل فلا خير فيه. السيف إذا لم يرجع إلى العلم فلا خير فيه أبدا، يكون فساده وشره يعني مستطيرا، كما نرى اليوم الذين يجاهدون يزعمون الجهاد لكن بلا علم وبلا منهج صحيح، فيقتلون المسلمين ويكفرون المسلمين كما نرى. لكن الجهاد إذا بني على علم يعني راية واضحة لجهاد أهل البغي والفساد، أهل البدع، وكان هذا يعني تحت راية ولي الأمر كما يحصل اليوم في بلاد اليمن، فهذا يعني انظر جهاد قائم على الضوابط الشرعية فيؤتي ثمرته، نسأل الله تعالى يسددهم ويوفقهم. فالجهاد يرجع إلى العلم والعمل. قال: بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال. قال: ومن أعظمها الصلاة والجهاد، وأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد. أما في هذه الكلمة حقا يعني هذا أعظم شيء في الدين الإخوة، الصلاة والجهاد. طبعا المقصود به كل أنواع الجهاد، يعني الجهاد جهاد النفس، جهاد العلم، العمل الصالح، الدعوة إلى الله، وجهاد الكفار وأهل البغي والفساد. وبالفعل الدين كله قائم على هذا. قالوا: أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد، فمن كان متبعا للأنبياء نصره الله سبحانه بما نصر به الأنبياء. لذلك يحرص المسلم على الإكثار من الصلاة والخشوع فيها، هي الزاد. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى أتيك اليقين. قال: وأما من ابتدع دينا لم يشرعوه فترك ما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فيما شرع لأمته، وابتدع الغلو في الأنبياء والصالحين والشرك بهم، فإن هذا تتلعب به الشياطين. قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الشيطان يتولى هؤلاء المشركين والذين هم به مشركون. ويعني البدعة من صور يعني تولي الشيطان، إذا كانت المعصية فيها موالاة للشيطان وطاعة للشيطان، فما ظنك بالبدعة التي هي أشد من المعصية؟ خاصة المقصود هنا أن يكون هذا المبتدع متبعا لهواه، هذا لا شك أنه موالي للشيطان. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال: ومنها يعني من الأعمال التي يعني تحفظ المسلم من الشيطان ويميز بين أن هذا شيطان، قال: أن يدعو الرائي بذلك ربه تعالى تبارك وتعالى ليبين له الحال، أن تدعو الله تعالى أن يبين لك الأمر. ومنها أن يقول لذلك الشخص: أأنت فلان، ويقسم عليه بالأقسام المعظمة، ويقرأ عليه قوارع القرآن، إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر الشياطين. وهذا كما أن كثيرا من العباد يرى الكعبة تطوف به، ويرى عرشا عظيما وعليه صورة عظيمة، ويرى أشخاصا تصعد وتنزل فيظنها الملائكة، ويظن أن تلك الصورة هي الله تعالى وتقدس، ويكون ذلك شيطانا. وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس، فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان كالشيخ عبد القادر في حكاية مشهورة، عبد القادر الجيلاني من أمة أهل السنة وإن يعني تعلق به المتصوفة، في حكايته المشهورة حيث قال: كنت مرة في العبادة فرأيت عرشا عظيما وعليه نور، فقال لي: يا عبد القادر، أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك. هذا عجيب. قال: فقلت له: أنت الله الذي لا إله إلا هو، اخسأ يا عدو الله. قال: فتمزق ذلك النور وصار ظلمة، وقال: يا عبد القادر، نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلاتك في أحوالك. نعم، يمكن يكون يعني مجاهداته أو منازله في أحواله. قال: لقد فتنت بهذه القصة 70 رجلا، فقيل له: كيف علمت أنه شيطان؟ قال: بقوله لي: حللت لك ما حرمت على غيرك، قد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل. ولأنه قال: أنا ربك، ولم يقدر أن يقول: أنا الله الذي لا إله إلا أنا. شوف التوحيد الصريح، يعني توحيد الألوهية ما تقربه الشياطين، ما تطيقه حتى ما تتلفظ به. سبحان الله. يعني حتى أنا أذكر هذه من يعني مرات، أنا ما أقرأ لكن أذكر مرة، تجد هؤلاء يعني الجن يريدك أن تسكت وما تواصل القراءة، يقول: خلاص أنا مسلم، أنا أصبحت من المسلمين، قل قل لا إله الله، ما يقول. عجيب. ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله، وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى في اليقظة، ومستندهم ما شاهدوه، وهم صادقون فيما يخبرون به. نعم، هم رأوا شيئا ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان. وهذا قد وقع كثيرا لطوائف من جهال العباد، يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا، لأن كثيرا منهم رأى ما ظن أنه الله وإنما هو شيطان. ذلك الإخوة يثبتون على ما هم عليه من عقيدة وحدة الوجود وغيرها من الضلالات والبدع المنكرة الشركية. الشيطان يزين يعني لمن ضل عن سبيل الله. شوف، فتنة عظيمة، هذه فتنة عظيمة. وكثير منهم رأى من ظن أنه نبي أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطانا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. فهذا في رؤية المنام، لأن الرؤية في المنام تكون حقا وتكون من الشيطان، فمنعه الله أن يتمثل به في المنام. وأما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنيا. نعم، فلا يراه أحد بعينه في الدنيا، فما يشتبه الأمر أبدا. فمن ظن أن المرئي هو الميت فإنما أتي من جهله، ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وبعض من رأى هذا أو صدق من قال إنه رآه اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة، فقال فصريح المعقول. ومن يقول: هذه رقيقة ذلك المرء، يعني روحه، أو هذه روحانيته، أو هذا معناه تشكل، ولا يعرفون أنه جني تصور بصورته. ومنهم من يظن أنه ملك، والملك يتميز عن الجن بأمور كثيرة، والجن فيهم الكفار والفساق والجهال، وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم تسليما. فكثير ممن لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة. كذلك الذين يدعون الكواكب وغيرها من الأوثان، تتنزل على أحدهم روح يقول هي روحانية الكوكب، ويظن بعضهم أنه من الملائكة، وإنما هو من الجن والشياطين يغون المشركين، والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان، فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها، وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك. وتارة يجلبون له من يريده من الإنس. وفي قصص واقعية في هذا كثيرة. نعم. وتارة يسرقون له ما يسرقون من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك، فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقا. وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد، فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به، فيعتقد هذا كرامة مع أنه لم يحج حج المسلمين، لا أحرم ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. معلوم أن هذا من أعظم الضلال، كما هو معروف أهل الخطوة يعني كما يقولون عنهم. ومنهم من يذهب أو من يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت من غير عمرة شرعية فلا يحرم إذا حاز الميقات. معلوم أن من أراد نسكا بمكة لم يكن له أن يجاوز الميقات إلا محرما، ولو قصدها لتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم كان مأمورا أيضا بالإحرام من الميقات. هذا القول الراجح يعني. وهل ذلك واجب أو مستحب؟ فيه قولان مشهوران للعلماء، وهذا باب واسع. ومنه السحر والكهانة، قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. نعم. وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاه من النصارى مبتدعة هذه الأمة في ذلك من الحكايات ما يطول وصفه، فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نبيا كان أو غير نبي إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله، كما أن الذين يدعونهم في مغيبهم ويستغيثون بهم فيرون من يكون في صورتهم أو يظنون أنه في صورتهم ويقول أنا فلان أكلمه إلى آخر الكلام يعني في هذا. قال وأهل الجاهلية فيها نوعان يعني في هذه الوقائع والحكايات، نوع يكذب بذلك كله ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله. فالأول يقول إنما هذا خيال في أنفسهم لا حقيقة له في الخارج، فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد جماعة فمن رأى ذلك وعاينه موجودا أو تواتر عنده ذلك عمن رآه موجودا في الخارج وأخبر به من لا يرتاب في صدقه من لا يرتاب في صدقه كان هذا من أعظم أسباب ثبات هؤلاء المشركين المبتدعين المشاهدين لذلك والعارفين به بالأخبار الصادقة. ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله، مع كونهم يعلمون أنه لا يؤدي فرائض الله حتى ولا الصلوات الخمس ولا يجتنب محارم الله لا الفواحش ولا الظلم، بل يكون من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى التي وصف الله بها أولياءه في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين. فمنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على عقبيه ويعتقد في من لا يصلي بل ولا يؤمن بالرسل بل يسب الرسل ويتنقص بهم أنه من أعظم أولياء الله المتقين. بالفعل يعني أنا أذكر مرة الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله ذكر قصة يعني يخبرها أو أخبرها أو أخبر بها طلاب من أفريقيا أو شيء، أن جاء وفد من أفريقيا للحج، فيهم واحد جاء إلى أن انتهى الحج وما حج بالكعبة ولا طاف ولا فعل شيء، ولما سئل عن هذا قال لا أنا أصلا يعني هذه كلها التي تفعلونها أنتم هذه لا قيمة لها ولا وزن لها، نحن الكعبة تأتي عندنا ونطوف بها وتأتي عند شيخنا وهكذا خرج فقط يعني الله أعلم مصالح دنيوية وغير ذلك، لكن ما حج أبدا معهم يعني سبحان الله. هذا موجود عند يعني الصوفية وغلاتهم والعياذ بالله، يغلفون هذا بغلاف الزهد والإيمان ورقة القلوب ثم ينسلخون والعياذ بالله عن دين الله. ومنهم من يبقى حائرا مترددا شاكا مرتابا يقدم إلى الكفر رجلا وإلى الإسلام أخرى، ربما كان إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان، وسبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليها فإن الكفار المشركين والسحرة والكهانة معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف ذلك. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. انظر كيف ربط تنزل الشياطين على كل أفاك أثيم. فكل من غمس الإنسان عياذ بالله في هذه الصفات من الإفك والكذب على رسول الله وعلى الله، والشرك أعظم يعني إفك وكذب، ثم عنده من الآثام وترك الصلوات، فلا يستبعد أن يعني يكون عنده تعامل مع الشياطين. وهؤلاء لابد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع، ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما فارقوا أمر الله ونهيه الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والأحوال الشيطانية يعني نتيجة ضلالهم وشركهم وبدعتهم، وهي دلالة وعلامة على ذلك. والجاهل الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم. نعم، وألف ابن تيمية الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم، قال: ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها دليلا على الولاية تكون للكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم مما تكون للمنتسبين إلى الإسلام. والدليل مستلزم للمدلول، الدليل مستلزم للمدلول مختص به، لا يوجد بدون مدلوله. فإذا وجدت للكفار والمشركين وأهل الكتاب، أو فإذا وجدت للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم تكن مستلزمة للإيمان، كانت هذه توجد لهؤلاء فلا تكون دليلا على للإيمان فضلا عن الولاية، ولا كانت مختصة بذلك فامتنع أن تكون دليلا عليه. نعم، الدليل مختص بالمدلول، كيف هذه تكون دليل على الكفر وتكون دليل على الإيمان؟ يعني هذه ليست دليلا. أولياء الله هم المؤمنون المتقون، وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم لا ثمرة الشرك والبدعة والفسق. وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين أو لحاجة للمسلمين، والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات. نعم، والكرامات هذه قد يعني في الغالب تكون تثبيت من الله تعالى لعبده المؤمن، يعني ليس مقياس الإيمان وجود الكرامة أبدا. لذلك الصحابة رضي الله عنهم يعني الكرامات فيهم أقل من وجودها في عصر التابعين. لماذا؟ لأن من جاء بعدهم يحتاجون إلى يعني تثبيت أكثر مما احتاجه الصحابة، فالكرامة ليست دليلا على كمال الإيمان، بل تكون للتثبيت لحاجة الإنسان يعني هذه الكرامة. قال: وأما من استعان بها في المعاصي وظالم نفسه معتد حد ربه، وإن كان سببها الإيمان والتقوى، وإن كان سببها الإيمان والتقوى. نعم، فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان فهذا المال وإن ناله بسبب عمل صالح، فإذا أنفقه في طاعة الشيطان كان وبالا عليه. نعم، هذا الظالم لنفسه في الكرامات، يعني يعطي كرامة ثم يستخدمها للكبر والغرور، فكيف إذا كان سبب فكيف إذا كان نعم سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان، فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان. وهذا اسم كان مؤخر، يقول: كيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان، وهي تدعو إلى كفر آخر وفسوق وعصيان. ولهذا كان أئمة هؤلاء معترفين بأن أكثرهم يموتون على غير الإسلام، ولبسط هذه الأمور موضع آخر. نعم، نقف هنا الإخوة، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.